السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته. نحمده سبحانه على قديم منه وعظيم إحسانه، ونشكره تعالى على جميل كرمه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عزيز في جبروته، عظيم في ملكوته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله المجاهد في سبيله سرًا وجهرًا، والذي شرح الله له صدرًا ورفع له ذكرًا، صلى الله عليه وآله الميامين الأئمة الهادين المهديين. أوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله، جعلنا الله وإياكم ممن يلتزم أحكام شريعته ويخلص له في سره وعلانيته. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية من الآيات التي يمتن الله سبحانه وتعالى فيها على عباده بنعمه، وهذا الامتنان وهذا المن هدفه إلفات نظر الإنسان إلى النعم التي تحيط به، لأن الإنسان قد يجهل وقد يغفل فلا يلتفت إلى عظيم نعم الله تعالى التي تحيط به. الله تعالى يقول: ولقد مكناكم في الأرض. أعطى الله تعالى للإنسان التمكين، أدوات التمكين، إمكانيات التسخير في هذه الأرض. هذه الأرض وهذا الكون وما فيه من ثروات ومن خيرات جعلها الله تعالى مسخرة للإنسان، ومنح الإنسان عقلا يكتشف به أسرار الكون ويعرف به أماكن خيرات وثروات الكون، وما عليه إلا أن يستخدم عقله وأن يستخدم قدرته وجهده حتى يكتشف هذه الخيرات. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. معايش جمع معيشة، أسباب المعيشة وما يحتاجه الإنسان في معيشته موجود في الأرض، موجود في الحياة، موجود في الكون، ولكن على الإنسان أن يسعى للحصول على المعيشة، للحصول على الثروة والإمكانية. نحن نجد أن بعض بني البشر يحققون ثروات ضخمة وتصبح عندهم قدرات مادية كبيرة وتكون حياتهم مرفهة، كل ما يحتاجون في حياتهم متوفر ماديا، ونجد بعض البشر يعيشون العوز والحاجة والفاقة، أو أن تكون حياتهم حياة كفاف، قوت لا يموت. لماذا؟ هل لنقص في خيرات الأرض؟ كلا، هناك سببان: إما لظلم يمنع بعض الناس من الوصول إلى أرزاقهم، وإما لكسل وضعف تفكير وعمل من قبل الإنسان نفسه، عدا الحالات الخاصة الاستثنائية، الإنسان المعوق، الإنسان غير القادر، هذا بحث آخر استثنائي. بشكل عام بإمكان كل إنسان في هذه الحياة أن يتوفر على متطلبات المعيشة الكريمة لولا وجود هذين المانعين: ظلم يمنعه من الوصول إلى رزقه، أو وهذا هو الأكثر، كسل منه في الوصول إلى أسباب الرزق وإلى أماكن الخير في هذه الحياة. نريد أن نتحدث وباختصار حول قضية أصبحت هماً سائداً في أوساط مجتمعنا، تلك القضية هي تأمين فرص العمل وفرص الحياة الكريمة لأبناء الوطن ولأبناء البشر بشكل عام، وخاصة في مجتمع مثل مجتمعنا هنا في المملكة العربية السعودية، كما في غالب هذه المنطقة النسبة الأكبر من الناس هم من الشباب، 60% من المواطنين هم من فئة الشباب، والشاب في حاجة إلى أن يفكر في بناء مستقبله، يريد أن يعمل، أن يتزوج، أن يكون له مسكن، أن تترتب حياته. كيف تترتب حياته؟ يعاني الكثيرون من أنهم لا يجدون فرص عمل، أو أن تكون فرص العمل فرصاً ضعيفة لا تلبي حاجات الحياة في هذا العصر مع ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة، فهذه مشكلة كبيرة. هذه المشكلة لها وجوه، ومن أهم وجوهها وهي محل تركيزنا في الحديث دور الإنسان نفسه في أن يصل إلى مكامن الرزق وكنوز الخير. أغلب أبنائنا وأغلب الناس في مجتمعنا يرون أن الوظيفة هي الخيار الوحيد أمامهم، يدرس، يتخرج، يبحث عن وظيفة، يحمل الملف من دائرة إلى دائرة ومن شركة إلى شركة، يبحث عن وظيفة يقتات من خلالها. ما يجب أن نطرحه على أنفسنا وما يجب أن نروجه في مجتمعنا؟ هل الوظيفة هي الخيار الوحيد أمام الإنسان؟ وهل الوظيفة هي الخيار الأفضل أمام الإنسان؟ إذا فكر الإنسان بعقله ولاحظ، يرى أن الوظيفة هي من أقل وأبسط طرق طلب الرزق. لو أن الإنسان يدخل إلى عالم الأعمال، يصبح رجل أعمال، يكون صاحب مصنع، صاحب مؤسسة، صاحب شركة، صاحب عمل حر، فهذا هو الأفضل له قطعا. لا يمكنك أن تقارن بين موظف وبين رجل أعمال وبين صاحب مؤسسة. الوظيفة ليست هي الخيار الوحيد وليست هي الخيار الأفضل. عندنا في النصوص والأحاديث الواردة أنه يكره للإنسان أن يكون موظفا. طبعا سابقا ما كان فيها المصطلح، كان مصطلح الإجارة، أن يكون أجير عند أحد. في كتاب وسائل الشيعة باب بهذا العنوان: كراهة إجارة الإنسان نفسه. مكروه لأن الإنسان يؤجر نفسه، يكون هو حر، لماذا يكون أجيرا عند أحد؟ وفي هذا الباب روايات ونصوص، منها ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من آجر نفسه فقد حضر على نفسه الرزق. ليأجر نفسه، من آجر نفسه فقد حضر على نفسه الرزق. أبواب الرزق مفتوحة، لماذا أنت تصبح أجيرا موظفا عند أحد يستفيد من جهدك؟ طبعا ليس المسألة مسألة حرام، والكراهة هنا بمعنى أن الأفضل أن يكون له عمل حر، وأن لا يكون تحت إمرة أحد في عمله يكون مقيدا به. وعندنا نصوص وروايات كثيرة تشجع مثلا على التجارة وعلى العمل الحر. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: الرزق 10 أجزاء، 9 منها في التجارة، وواحد في غيرها. وعن الإمام الصادق عليه السلام: 9 أعشار الرزق في التجارة. ونصوص كثيرة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام روي عنه أنه قال: تعرضوا للتجارة فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس. قلت: من سمع منه هذا الحديث يقول: قلت وإن كان معيلا؟ قال عليه السلام: وإن كان معيلا، إن 9 أعشار الرزق في التجارة. وهناك رواية أيضا لها معنى هام، تشير إلى أن الأعمال الحرة توسع أفق تفكير الإنسان. الموظف تفكيره راح يكون في حدود الوظيفة اللي هو فيها، الأعمال الحرة لا، طبيعتها تجعل الإنسان أمام تحديات وتفتح أمامه أبواب التفكير. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: التجارة تزيد في العقل. التجارة تزيد في العقل، يعني تفتح الآفاق أمام عقل الإنسان. ولذلك ينبغي أن نطرح هذا الأمر. أنا رأيت بعض المجتمعات وبعض الجماعات التي تربي أبنائها على العمل الحر والتجارة، شوف أبنائهم يتجهون للعمل التجاري، للعمل الحر. أتذكر إخواننا المؤمنين الذين يطلق عليهم الخوجة اللي في أفريقيا، في لندن لهم مواقع ومراكز، هؤلاء يربون أبنائهم على العمل الحر وعلى التجارة. غالبا لا يبحث أبنائهم عن الوظائف. وعدنا حتى في منطقتنا بعض العوائل، شوف أولادهم دائما في الصياغة، في الذهب، في المجوهرات، في الأعمال. بعض المجتمعات لا، تسود فيها هذه الفكرة، ملفة ودور عمل من مكان إلى مكان. صحيح ليس كل إنسان يستطيع أن يصبح رجل أعمال، قد تكون البعض عند عوائق وموانع، لكن الكثيرين يمكن أن يكونوا رجال أعمال، يمكن أن يتوجهوا إلى أن يكونوا رجال أعمال. لكن الأمر في حاجة إلى أمور. الأمر الأول التفكير والبحث عن فرص العمل الحر. الإنسان عليه أن يفكر، أن يبحث، وفي أجواء المجتمع يجب أن تسود هذه الحالة وهذا التفكير، ولا يكون السائد في أذهان الناس هو البحث عن فرص وظيفية فقط. الأمر الثاني الأنظمة والقوانين. في بعض الأحيان تكون الأنظمة والقوانين في البلد مساعدة وتشجع الإنسان على أن يكون له عمل حر، وفي بعض الأحيان تكون القوانين معقدة تعرقل هذا التوجه. ونحن في بلادنا نحتاج إلى أن تكون القوانين أكثر سهولة ومرونة، وأن يكون المسؤولون في الدوائر الحكومية ييسروا أمور الناس. في بعض الأحيان يأتي موظف أو يأتي مسؤول بسبب مزاجه، بسبب ضيق أفقه، بسبب عدم إخلاصه لموقعه، يعطل معاملات الناس، يؤجلها، وكأن خروج أي قرار لصالح مواطن من المواطنين كأنه انتزاع منه، كأن هذا المواطن جاء يأخذ من ماله هو أو من أشيائه الخاصة، بينما المسؤول عليه أن يسهل للناس، أن يشجع حركة العمل في أوساط المواطنين. قبل 3 أيام يوم الثلاثاء نشرت الصحف أن رجال الأعمال، مجموعة من رجال الأعمال في منطقة جدة، صناعيون بجدة، عقدوا ورشة مع الإعلاميين في غرفة التجارية والصناعية في جدة، وهاجموا الهيئة السعودية للمدن الصناعية وأمانة محافظة جدة، وقالوا إنها تسببت بتعطيل 1000 مشروع مصنع منذ 15 سنة. 1000 مشروع مصنع عطلت منذ 15 سنة بحجة أنه ليست هناك أراض صناعية. هؤلاء أثبتوا أنه يوجد في جدة 180 مليون متر مربع مساحة صناعية تعود ملكيتها لأمانة جدة، ومع ذلك تتعطل معاملات هؤلاء الناس. هذا خبر نشرته الجرائد، نحن حينما نذكر الخبر لا نستطيع أن نؤكده أو ننفيه، لكن نشرته الجرائد المحلية، نسوقه كمثال في بعض الأحيان قد تكون بعض المؤسسات أو بعض الموظفين يعوق حركة الناس في عملهم. الأمر الثالث، الأعمال الحرة تحتاج إلى جدية واهتمام وتحمل مسؤولية، وهذا ما يهرب منه كثير من الشباب وكثير من الناس. يبغى يصير موظف، آخر الشهر يستلم راتب وهو مرتاح البال، يسوي له شركة أو مؤسسة، لازم يفكر ويخطط ويلاحق ويتابع، واليوم يربح واليوم يخسر، واليوم في مشكلة واليوم في قضية. وأنا متحدث يا بعض الناس، ليش ما تسعى بهالاتجاه؟ الوظيفة أريح بال، آخر الشهر تأخذ راتب كنت مرتاح، بينما تسوي لك عمل لا لازم تحمل مسؤولية. طيب ولماذا جئت أنت لهذه الحياة؟ جئت لهذه الحياة حتى تتحمل مسؤولية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لازم تواجه المسؤولية، لازم تتحمل التعب. وبعض الناس حتى إذا عرض عليه عملان وظيفيان يدور العمل الأريح الأقرب إلى بيتهم اللي دوامه يخلص بسرعة، عرضوا عليه عمل الساعة 2 ينتهي وعمل الساعة 4 ينتهي، لساعة 6 أحسن، ما يفكر في الآفاق، ما يفكر في المستقبل. هذا الكسل هو الذي يمنع الإنسان من التقدم. الجدية والاهتمام شيء مهم. تبقى المسألة الثالثة التي يحتج بها كثيرون هي التمويل. الأعمال تحتاج لها رأس مال، مصنع، معمل، شركة، مؤسسة، ولكن في الواقع مضخم هذا العامل في أذهان الكثيرين. مو كل الأعمال تحتاج إلى رأس مال، بعض الأعمال تحتاج إلى فكرة. عندنا أحد أبنائنا من منطقة تاروت، ولا داعي لذكر الاسم، هذا تخرج من الثانوية، شاب تخرج من الثانوية، دور لعمل شوية ما حصل عمل، صار يشتغل ببيع الجوالات، ياخذ له جوالات يبيعها على بعض المحلات. بعدين عرف ان الصين الجوالات فيها رخيصة، سافر الى الصين حتى يجيب له مجموعة من الجوالات يبيعها في البلد. هو شاف في الصين، شاف آفاق واسعة مفتوحة، فبقي هنا شوي شوي يتحرك، عرف على الآفاق، كون له مكتب، سوى له مكتب لمساعدة التجار السعوديين اللي يطلبوا بضائع من الصين، سوى له شركة رسمية، سوى له مكتب رسمي، بدل ما كان هو يدور عمل أخوه وداه، ابن خالته وداه، بعض الناس وداهم، وأقام هناك وأصبح مشروع ناجح وعنده شركة وحسب معلوماتي عنه مشروعه ناجح وجيد. ما كانت المسألة مسألة رأس مال، كانت المسألة مسألة فكرة. ورأس المال أيضا أصبحت هناك بعض الطرق لتوفيره. قبل ليلتين تم التوقيع هنا في المحافظة على افتتاح فرع لصندوق المئوية. صندوق المئوية يعطي قروض، أي واحد يريد يسوي له مشروع يتقدم إلى الصندوق، إذا الصندوق إدارة الصندوق اقتنعت أنه جاد في مشروعه يقدمون له قرضا، طبعا للمشاريع الصغيرة من 50,000 إلى 200,000 يقدموا إلى قرض، واللي أهم من القرض يقدموا إلى خبرة، يخلي واحد من رجال الأعمال ينصحه يرعاه يوجهه، أي مشكلة عنده يرجع إليه ويسهل أموره أمام الدوائر. وقد استطاعوا أن ينجزوا وأن يحققوا عددا كبيرا من المشاريع خلال هذه الفترة. انفتح لهم، صار اتفاقية لفتح فرع لهم في المحافظة هنا، وبعض أبنائنا حتى قبل فتح الفرع تعامل مع المركز الرئيسي في الرياض واستطاع أن يكون له مشروع. أحد أبناء القطيف، أبناء المحافظة، وهو نفسه تحدث عن هذا الموضوع، ذهب إلى هناك، كان موظف في شركة من الشركات في مصنع، فالتفت إلى مسألة الآلات والمكائن في المصنع، وراح بعض الدورات، ثم تحمس أن ينشئ له مخرفة، مصنع لتصليح قطع غيار الماكينات اللي تخرب. يقول لك هنا أي واحد ماكينته عنده، ماكينة أو جهاز أو آلة تخرب، القطع يدزها إلى برة إلى المصنع أو الشركة حتى تصلحها، بينما لو نصلحها هنا أرخص وأسرع. فتحمس وضع خطة وتقدم إلى الصندوق وأعطوه قرض 200,000، وحاول منا ومناك يجمع، سواله الآن مشروع. هو يقول عن مشروعه، مشروعه الآن حسب ما أخبرني البارحة شهريا يدخل من 80 إلى 100,000 في الشهر، في كل شهر يدخل، وبدل ما كان هو موظف هو الآن عنده 13 موظف يعملون معه. طبعا لأنه اشتغل واجتهد وتحمل المسؤولية. وهناك الكثير من الأمثلة، بعض الناس يمكن يستحضروا أمثلة فاشلة، فلان ما نجح، فلان خسر، فلان فلس، لازم نفتش عن سبب الفشل. الأصل النجاح، وبعدين طبيعة الحياة، ممكن عمل يفشل وممكن عمل ينجح. لذلك علينا أن نهتم وأن نوجه أبناءنا. مناهج التربية والتعليم في الجامعات، في الكليات، في المدارس، الإعلام بشكل عام، ينبغي أن يخلق هذا الحافز في نفوس الأبناء. أنا أعرف أشخاص كانوا موظفين ثم إلى جانب الوظيفة عملوا لهم أعمال حرة، فأصبح العمل الحر يدر عليهم أكثر من الوظيفة ويفيدهم أكثر من الوظيفة، والبلد فيها خير وفيها فرص كثيرة، لكننا بحاجة إلى من يلتفت إلى هذه الفرص ويجتهد في استغلالها. أنا أعرف أحد الأصدقاء بدأ كان عنده 16,000 ريال، عمل محل للبيتزا في ذلك الوقت قبل حوالي 20 سنة، عمل محل. الآن كنت أسأله البارحة، اتصلت به أسأله شلون مشروعك الآن بعد هالمدة، قال لي الآن المشروع في 38 موظف وفتح له فروع في أكثر من منطقة، قيمة المشروع الآن تساوي بين 12 إلى 14 مليون، المال المدور سنويا عنده من 5 إلى 5.5 مليون. هذا كلامه مو من خلال دفتر الخمس، يعني مو جاي يحمس وكشفنا أسراره، لا، هذا كلامه هو. فإذا هناك فرص أمام الإنسان، نحن نعيش في هذه المنطقة التي تعوم على بحيرات النفط، ونعيش في هذه البلاد اللي الناس في الخارج يتمنى الواحد منهم أن يأتي لكي يرتب حياته، وإحنا نشوف ناس أجانب جاءوا من مختلف المناطق وصاروا رجال أعمال. كم شخص يجيب واحد على أساس يعطيه في الشهر مبلغ معين ويفسح للمجال في الشغل يصبح رجل أعمال فيما بعد؟ عندنا مقاولون من خارج البلد، عندنا أصحاب مؤسسات من خارج البلد، قد يسوي مشروعه باسم واحد سعودي لكن هو اللي يتحرك في المشروع، المشكلة ينبغي أن نشحذ الهمم وأن نشجع أبناءنا. ورجال الأعمال مطلوب منهم أن يدعموا هذا التوجه. ما عاد الآن يفيدنا أن نعطي الفقراء مساعدات شهرية، الأفضل أن نمنع تكون حالات الفقر. إذا عدنا 100 عائلة فقيرة وتستمر الحالة هالشكل، السنة الجاية صار عدنا 400 عائلة 500 عائلة. إحنا علينا أن نعالج جذور المشكلة، أن نشجع الناس على العمل، على العطاء، على التحرك. وإن الله يحب المؤمن الغني، نعم العون على الدين الغنى. ولذلك تلفتنا الآية الكريمة إلى نعم الله حتى نلتفت. الله تعالى يخاطبنا قائلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. والشكر هنا بمعنى الالتفات للنعمة وتقدير النعمة واستثمار النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا ولكم في الرزق. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم اجعلنا نعيش في هذه الحياة أعزاء كرماء، اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستعين به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، وعجل فرجهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. دواعي الانحراف والفساد موجودة في نفس الإنسان، فكما منحه الله عقلا وإرادة وضميرا، كذلك أودع في نفسه الشهوات والأهواء والغرائز. ولذلك يعيش الإنسان الصراع بين عقله وبين شهواته وأهوائه. إن كل الوسائل الخارجية التي تريد ضبط حركة الإنسان حتى تمنعه من الانحراف والفساد تبقى عاجزة محدودة. كيف يمكننا أن نضمن استقامة الإنسان وأن نمنعه من الانزلاق إلى الذنوب والمعاصي؟ الرقابة الخارجية تبقى محدودة، العقوبات الخارجية يمكن الهرب منها، يمكن تحملها. ولذا نجد أن العالم اليوم يعج ويضج بالانحرافات والمفاسد. أناس في القمة من حيث مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية، ولكننا نسمع عن فضائح لهم من رشوات ومن فساد مالي ومن فضائح أخلاقية. وهذا أمر طبيعي إن لم يكن هناك وازع ورادع يمنع الإنسان من الانزلاق إلى المعصية. نحن في مجتمعنا في الماضي كان الوازع الذاتي الداخلي عند الإنسان قويا، ولذلك كانت المعاصي والذنوب والمفاسد محدودة. أما حينما ضعف هذا الوازع في نفوس الكثيرين، لذلك انتشرت الجرائم وانتشرت المفاسد. أمام هذه الحالة، مع حاجتنا إلى القوانين الرادعة ومع حاجتنا إلى مختلف الوسائل الخارجية التي تضبط حركة الإنسان، لكننا يجب أن ندرك أن الوازع الداخلي هو المانع الأكبر أمام الإنسان. شعور الإنسان بأن هناك رقابة إلهية عليه، شعور الإنسان بأنه سيحاسب على ما يفعل، على ما يقول، على ما يتحرك، وأنه لا مهرب له في لحظة الحساب. هذا الوازع إذا تمكن في نفس الإنسان، إذا استحضره الإنسان دائما وأبدا، هو الذي يردعه على الانحراف والمعصية. يذكرون قصة ذلك الشاب المتهتك الذي كان يجوب في البحر على قاربه، ونزل في جزيرة ورأى فتاة قد قذفتها الأمواج، سفينة غرقت ونجت منها هذه الفتاة، وهي وحدها في الجزيرة، وكان شابا متهتكا، فوجدها فرصة سانحة. أقبل على تلك الفتاة، لم يكن أحد هناك في الجزيرة، وهي بحاجة إلى من يؤنسها ويحميها. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته رآها ترتعد فرائصها وترتعش، قال لها: ما بك؟ لماذا ترتعدين؟ لماذا ترتعشين؟ هل هنا أحد؟ هل تخشين أحد؟ هل تراقبين أحد؟ وإذا بها تجيبه بصوت متهدج: نعم، هناك الله، الله تعالى يراقبنا. كانت هذه الكلمة صدمة لنفس ذلك الشاب. قال لها: أنت هنا في هذه الجزيرة تائهة وقد نجوت من الغرق، وأنت يجب أن تبحثي عن أي فرصة، ومع ذلك تفكرين في أن هناك الله، فما بالي أنا؟ وكانت تلك لحظة الهداية بالنسبة له. الإنسان حينما يستحضر هذا الأمر أن الله رقيب عليه، وأن هناك تسجيل وتوثيق لكل حركاته. بعض الأحيان الإنسان يعمل عمل ويظن أن لا أحد يعرف عنه، أنه يحمي نفسه، ولكن إذا أدرك أن هناك رقابة عليه، بعض الشوارع التي تنصب فيها إدارات المرور رادار تخف فيها المخالفات، يخاف رادار يصوره ياخذ رقم السيارة. أما إذا شارع ما في رادار، بعض الأحيان تشوف يعني المقطع اللي في رادار تشوفه عاقل، يخفف الحركة ويلتزم بالقوانين، إذا تجاوز هذه المنطقة لا. طيب، إذن يبحث عن مكان يمارس معصيته، خطأه فيه من دون رقابة. لكن ماذا بالنسبة لله تعالى؟ هل تستطيع أن تختفي عن الله؟ هل تستطيع أن تمتنع عن رقابة الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان عليه أن يستحضر هذا الأمر، وأن هناك حساب، وأن هناك مسؤولية. حينما تغيب هذه الفكرة، الإنسان حتى أبسط الأشياء، أبسط الأهواء والشهوات تنحرف به. في هذا الأسبوع اطلعت على خبرين يصلحان نموذجين. النموذج الأول: موظف يعمل في مكان، وفي ذلك المكان يوجد قناني أغراش حسب قولتنا، علب تستعمل للطائرات من أجل القضاء على الحشرات فيها، إذا أوقفت الطائرة يرشوها، يعني أشبه بالمبيد لكن شوية في رائحة يعني جيدة، هذا يقضي على الحشرات في الطائرة. هذا الموظف في ذلك المكان قادته نفسه، ما يدري هذا شنو أيضا، بس شاف في شيء وريحته حلوة، أخذ كرتون قيمة تمام، ما تسوي شيء يعني 200 ريال 300 ريال، وبعد ذلك اكتشفت السرقة منه. ليش؟ قال: مفكر هذا ملطف أجواء. طيب هذا إذا وديته بيتكم ممكن يسوي كارثة في بيتكم، هذا مضر للصحة. لكن دناءة النفس قادته إلى أن يأخذ هذا ويسرق من المكان اللي يشتغل فيه. في المقابل الصحف نشرت عن سائق أجرة تاكسي في دبي تاريخ 11/5 يعني في هذا الشهر، جريدة الرياض نشرت ومختلف الصحف، سائق تاكسي سيارة أجرة ومن أهل البلد أيضا، صعد ويا رجل أعمال صيني، ولما نزل نسى غفل ترك خلفه في السيارة 9.5 كيلو ذهب و40,000 دولار، حقيبة فيها 40,000 دولار. هذا السائق رأسا بادر وذهب إلى الشرطة. تعرف الرجل لا وين وصلت؟ قال: وصلت هنا، وراح وسلم 9.5 كيلو من الذهب و40,000 دولار. ما الذي يجعل ذلك الإنسان نفسه تقود إلى أن كرتون ب200 ريال يسرق من مكان عمله، وهذا الإنسان هذا المبلغ الكبير يروح يسلمه؟ لولا أن الاستقامة في داخل النفس، مو المسألة مسألة رقابة خارجية. ولهذا فإن آيات القرآن الكريم تذكر الإنسان دائما وأبدا أن حركاتك مرصودة في هذه الحياة، حركاتك مرصودة، مو شهود من نوع واحد. الشهود الذين يراقبون حركات الإنسان أنواع متعددة، هناك ملائكة يشهدون عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الملائكة ملكان عن يمينك وعن شمالك يكتبان عليك أعمالك، أي تصرف، أي عمل، أي لفظة. لو أن الإنسان بس يفكر في هالناحية أن هناك من يكتب عليك، أنت حينما تعمل في مكان وتعرف أن هناك من يكتب عليك تقارير، من يراقب، تحسب حساب. أكثر من هذا، الأرض التي تعيش عليها تشهد عليك، يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تخبر بما صنعت أنت على الأرض. ولذلك عندنا من المستحبات أن الإنسان في المسجد يستحب له إذا أراد أن يصلي نوافل أن يغير مكان صلاته. ليش؟ حتى هالبقعة تشهد إليه وهالبقعة تشهد إليه أيضا، الأرض تشهد عليه خيرا أو شرا، الزمن يشهد عليك. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كل يوم يأتي على ابن آدم يخاطبه: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وغدا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك يوم القيامة. وأيضا اللي أهم من هذا، جوارحك تشهد عليك. ماذا تستطيع؟ هل تستطيع أن تنكر يوم القيامة؟ في الدنيا الإنسان ممكن ينكر، ممكن يعني يتحجج، ممكن لا، بس ماذا تصنع؟ جوارحك تشهد عليك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. أعداء الله عام، لكل من يعصي الله، ودرجة الأداء لله تختلف من درجة إلى أخرى. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعون يعني يؤخرون حتى يلتحق آخر واحد، مو دفعة دفعة، خلوهم في الصف ينتظروا إلى آخر واحد. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. كيف تشهد الجوارح على الإنسان؟ هل أن الله تعالى يعطيها قدرة الإحساس والنطق فتنطق؟ ممكن. هل أن آثار الجريمة تكون موجودة على جوارح الإنسان فكأن المعنى معنى مجازي، مثل ما الآن نشوف البصمة مثلا والصور التي تكون في الكاميرات؟ هل ذلك هو المقصود؟ هذا أيضا وارد. المهم أن جوارحك ستشهد عليك، ويعتب الإنسان على جوارحه. هذا الجلد الذي تغسله، الذي تنظفه في يوم القيامة، هو الذي يشهد عليك. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظن الإنسان بربه، إذا ظن بالله كما ورد في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ماذا تظن بالله؟ أنا عند ظن عبدي بي. ونختم بهذه الرواية، يرويها الإمام الصادق سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حسب الخلق يبقى رجل قد فضلت سيئاته على حسناته، يعني سيئاته أكثر من حسناته، فتأخذه الملائكة إلى النار وهو يلتفت. الملائكة ماخذينه وهو يطالع يمين وشمال وهو يلتفت، فيأمر الله برده، فيقول له: لما التفت؟ وهو تعالى أعلم به، ليش الطالع يمين وشمال؟ فيقول: يا رب، ما كان هذا ظني بك، مو هذا ظني بك يا رب أن توديني إلى النار، ما كان هذا ظني بك. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي وعزتي وجلالي، أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة. قال صلى الله عليه وآله: ليس من عبد يظن بالله عز وجل خيرا إلا كان عند ظنه به. ونحن نقرأ في دعاء كميل: ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك. لكن هذا يستلزم التوجه إلى الله ومراقبة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتقيه ويخشاه. اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم جنبنا عن معاصيك، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.